واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الشهور الأولى بعد الانقلاب، وشفنا حالة الجنان اللي ضربت في البلد كلها بترتيب المخابرات من ناحية، وبالنشوة العفوية اللي كانت عند الناس بعد عزل مرسي من ناحية تانية، عشان في النهاية يتجمع كل ده في ماسورة كليبات وطنية بتتذاع كل 5 دقايق، وشوكولاتة السيسي وشبكة ذهب عليها صورته، مرحلة كاملة من الهري الفاضي اسمها تسلم الأيادي. وجرينا معاكم بالأحداث وتعرفنا على عدلي منصور اللي عينوه رئيس مؤقت، وحكاية التفويض اللي طلبه السيسي من الناس عشان يكافح الإرهاب في جمعة انتهت باشتباكات بين أنصار مرسي والأمن راح فيها 80 واحد، لحد ما وصلنا في النهاية لمندوب الاتحاد الأوروبي ومندوب أمريكا اللي جم مصر وعملوا لقاءات مع الكل عشان يهدوا الشعب شوية، قبل ما نعرف إن الأوامر جت من الإمارات للسيسي مباشرة بمسح التيار الإسلامي من على الأرض وهد اعتصام رابعة بأي تمن. وخلونا النهاردة نكمل معاكم بقية الحكاية ونشوف إيه اللي حصل بعد كده، وإيه اللي هيعمله الجيش في رابعة اللي اتحولت من مجرد اعتصام سلمي لأكبر مجزرة شافتها مصر في تاريخها الحديث. على مدار رحلتنا واحنا بنحكي لكم حكايه ثوره يناير بمقدماتها واللي حصل بعدها لحد يومنا ده، في محطات كده الواحد بيقف عندها مستغرب شويه ويقول ازاي ده حصل وكان عقلي فين وقتها، او مواقف تانية ممكن يشوف قراره ساعتها او اللي كان بيفكر فيه فيقول اما الواحد كان عبيط بشكل يا جدع. يلا ادينا بنتعلم. يعني انت نفسك ممكن تفتكر ولو بشكل ضبابي كده مشاعرك وقت الثوره او يوم تنحي مبارك او احداث بورسعيد، ممكن يبقى عندك مخزون ذكريات محترم عن فتره مرسي واتفاقك او اختلافك معه ورايك لما طلع علينا عبد الفتاح السيسي فما شفناش يوم عدل من ساعتها لحد النهارده. اكيد مجمع انت الحاجات دي او بتفتكرها واحنا بنحكي القصه من اولها، لكن من وسط كل دول في مواقف خاصه كده الواحد بيقف عندها متنح، لا عارف يفتكر ولا عارف يجمع حصلت ازاي وامتى، كانها لحظه من الزمن سرقت الواحد خليته نام وصحي فلقاها تمت وهو عايش لغايه دلوقتي باثارها، بس لو جيت تساله عنها هي نفسها يتنح ويتبرجل، يبقى عايش في ذكراها سنه ورا التانيه وبيدفع ثمنها من دم ودم عياله واصحابه، لكن الموقف نفسه كان العقل حبسه في قلب ام عشان لو افتكر وافتكر احداثه كويس هيكره نفسه ويحس انه كان في يوم من الايام صغير قوي قصاد روحه. المواقف دي على راسها مذبحه رابعه. لو الانقلاب كان لحظه مهمه في تاريخ مصر فنقدر نقول بضمير مستريح ان مذبحه رابعه كانت اللحظه اللي قلبت كيان البلد بالكامل وغيرت تاريخه. كل اللي قبلها حكايه واللي بعدها حكايه تانيه خالص. مذبحه قضت على امل انصار مرسي انه يرجع او يكمل مدته، قضت على امل الناس اللي كان عندها ب2 جنيه فهم ورؤيه ان التجربه الديمقراطيه اللي بدات ممكن تكمل تاني لنهايتها، حلوه بقى وحشه فيها اخطاء او كامله من مجاميعه، المهم تبقى للنهايه ويبقى الشعب يصلح اختياره في الانتخابات الجايه والناس تتعود ان الرئيس زي ما بيحصل في العالم كله بيجي بالصندوق وبيمشي بالصندوق مش بالسلاح والدبابه. مذبحه رابعه قالت للناس بكل بساطه وهي مطلعه لهم لسانها، شيلوا بقى مش طبلتوا زمرتوا سلمتوا الايادي، البسوا بقى العمر كله وادفعوا تمن تسرعكم وغبائكم السياسي، اللي جيب السلاح لا يمكن هيسيبها لكم خضره ويمشي بالديمقراطيه ابدا. تخيل لما بلد بحجم مصر وتاريخها اللي واصل لالاف السنين ما شافتش في عمرها كله مذبحه بالبشاعه دي، لدرجه ان هيومن رايتس ووتش توصفها بانها واحده من اكبر وقائع القتل الجماعي لمتظاهرين سلميين، وفي يوم واحد في تاريخ العالم الحديث كله مش تاريخ مصر بس، وخلت البرادعي اللي كان من اول الناس الداعمين للانقلاب ومتصور ان السيسي هيطلع متحضر ويتعامل بنزاهه مع مرسي وانصاره، لما شاف كمية العنف والمجزرة اللي ارتكبها الأمن رمى الفوطة وقال لك بس شكرا على كده، لا أنا مكمل نائب رئيس ولا مكمل في البلد دي أصلا.
What happened afterward was completely not what I signed on. I signed on an early presidential election. I signed on a dignified exit for Mr. Morsi. I signed in for a situation, an inclusive approach where the brotherhood and the Islamists will be part of it. I signed on a plan which actually has been worked out by my friend Bernardino Leone who is now trying to do the same in Libya. And, but then all this was thrown out of the window. Violence started to take hold. And once violence started to take hold, there's no place for somebody like me. I mean, there is not the political space. There is not that in a society when you don't have the, a clear concept of justice and of inclusiveness and the political space, then you cannot be effective and you cannot be part of that.
وحان الوقت إن أبتعد على الأقل، يعني أبتعد عن هذا المشهد لأني لا أستطيع تحمل زي ما قلت في استقالتي المسؤولية عن قطرة واحدة من الدم يا أخي، ما أقدرش. واتصلت بالمستشار عدلي منصور وقلت له أنا هبعت لك الاستقالة، قال لي أنت موقفك معروف وكان موقفي معروف، قلت هذا الكلام في مجلس الدفاع، قلت لهم أنا اما اخذوا القرار بفض رابعه بس الاول كذا يوم قطع الميه والنور وبتاع، قلت لهم انا في لست جزءا من هذا القرار.
بس عموما زي ما في ناس معانا فاكرين اللي حصل او عصروه وكانوا جزء منه، في ناس تانية ما شافوش وسمعوا بس من التلفزيون الروايه الرسميه للدوله، الروايه اللي طلعت المتظاهرين نفسهم كالعاده هم السبب او كان معاهم سلاح واعتاد وذخيره بالكوم، وانها كانت حرب عصابات مش فض اعتصام سلمي، ولو راح فيها ناس يبقى هم اللي قتلوا بعض يا اما الجيش كان بيدافع عن نفسه مش اكتر. زي ما في ناس فاكره كل ده، في ناس تانية كان في مساحات سوداء في ذهنهم عن اليوم ده والموقف ده مش بإرادتهم، لكن ده الشيء اللي ريح ضميرهم، مسح كل الذكريات ومقاطع الفيديو والصور من بشاعتها ومن إحساسه بالعجز قدامها إنه بيتفرج وعارف الحقيقة بس لا قادر يتصرف ولا هيقدر حتى يتكلم عنها. للناس دي وللناس اللي ما يعرفوش الحقيقة خلونا نحكي الحكاية من أولها واحدة واحدة، من باب إنصاف الدم البريء ومن باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بدأت الحكاية في 14 أغسطس 2013، من قبلها بشوية والناس اللي في الاعتصام أو في البيوت حواليهم وحتى الصحافة والإعلام والأمن نفسه كله كان مترقب بيسأل نفسه يا ترى إمتى؟ محدش كان عنده ولو ذرة شك إن السيسي مش هيصبر عليهم للأبد، أو هيبقى عنده ديمقراطية تخليه يسيب الناس معتصمين طالما بيعملوا الطبيعي في العالم كله وماشيين سلمي بدون مشاكل وعنف. كله كان بيبصم بالعشرة إن فض الاعتصام جاي، بس المسألة مسألة وقت، فإمتى هيحصل بقى ده؟ ما يغركش الفطار الجماعي والسهر والأناشيد وتربية البط واحتفالات العيد والملاهي المنصوبة للعيال الصغيرة، ما يغركش كل ده، لأن كان وراه قلق وخوف ورعب من بكرة، وكل ليلة كانت بتعدي على المعتصمين كانوا بيسألوا فيها نفسهم يا ترى هيبقى بكرة آخر أيامهم خلاص؟ الوحيدين اللي كانوا عارفين اللي هيحصل ومعاده بالظبط كانوا الرتب نفسها، والظاهر كانوا بيلعبوا مع الصحفيين لعبة تهويش أو جس نبض، فكانوا بيرمي لهم معاد لفض الاعتصام فيتحفزوا وكله يجهز عشان يروح ويصور ويتكلم عن اللي هيتم، لكن يكتشفوا تاني يوم إن ما حصلش حاجة. حصل الموضوع ده قبل الفض بثلاث أيام، يوم 11 اتصل بيهم واحد من المسؤولين وقال لهم إحنا صلينا استخارة كده ونوينا نتوكل على الله ونقتحم النهاردة الفجر وبارك الله فيما رزق. عدى الليل وجه الفجر ووراها الصبح ما حصلش أي بطيخ، وعرفوا بعد كده إن وزير الداخلية لغى القرار في اللحظة الأخيرة، غالبا يا باتصال من فوق يا إما زي ما دبلوماسيين أمريكان قالوا بعد كده إنه ما كانش عاوز يدخل الاعتصام ويتورط فيه لوحده، كان عاوز قوات الجيش تشاركه ويبقى الموضوع بالنص ما بينهم عشان وقت الحساب كمان لو حصل يعني يبقى الليلة شايلها اتنين، ما يبقاش هو كبش فدا ويروح فيها وشكرا على كده. أيا كان السبب فمش قضيتنا دلوقتي، المهم بس إنه أجل الليلة بدون أسباب معلنة ولا حتى معاد تاني وقتها. لكن لما جه يوم 13 بدأت تتسرب أخبار جديدة للصحفيين المصريين انهم تاني هيقتحموا بكره الاعتصام، واللي شغالين مع الصحفيين الاجانب وليهم واسطه في المخابرات مثلا كان بيتقال لهم بالنص ما تجوش بكره الشغل، ولو لازم خليكوا بعيد عن ضرب النار خالص لحد ما الدنيا تهدى. اهو المره دي اللي طلع الخبر فيها حقيقي مش في شنك زي اللي قبله، وفعلا مع فجر يوم 14 اغسطس بدات المجزره الحقيقيه. اغلب المعتصمين وقتها كانوا نايمين في امان الله، والباقي اللي سهرانين كانوا بيرغوا او بيهزروا سوا وبيلفوا حوالين الخيام يتاكدوا من اجراءات الامن. فجاه وبدون مقدمات الرصاص اتفتح مره واحده ومن كل الجهات، وصفارات الانذار ضربت كلها في الجو في نفس الوقت اللي بدات 7 جرافات من الجيش يتحركوا في طريقهم للاعتصام، ومعاهم مئات العساكر من الداخليه ومكافحة الشغب على رجليهم ومعهم سلاحهم الكلاشينكوف. واللي كان يفكر بس ينط على جرافة واحدة كانت البنادق بتفتت جسمه في لحظة. الناس كلها صحت مفزوعة، السريخ من كل ناحية، واللي بيجري واللي بيحاول يحمي اللي معاه، وقادة الإخوان اللي كانوا على المنصة نزلوا تحت الترابيزات، والشباب العاديين نطوا ورا سوات الرمل عشان يتداروا، واللي منهم قدر يطلع موبايل ويصور اللي بيحصل كأن قلبه بيقوله إن اللي هيحصل حالا لازم يتوثق بالصوت والصورة، وكل حبة وتانية يسمع صوت الميكروفون في حد من قادة الإخوان بيثبتهم ويحاول يقويهم بالشعارات يعني، وبعدين ياخد له ستر شوية ويرجع يتكلم حد تاني وهكذا. جزء من التنشين كان على المنصة بالذات باعتبارها في وش الاعتصام، رصاصة من البنادق جت في دماغ مصور قناة الجزيرة اللي كان مركزه ثابت فوق المنصة وبيصور كل حاجة، طلع وراء واحد تاني ساتر دماغه بخوزة واخد مكانه ورا الكاميرا، ويدوبك هي نص ساعة تقريبا اللي وقفها قبل ما تجيله طلقة جديدة خلت الخوزة تترمى على المنصة وهي غرقانة في الدم. بس مع ذلك فضل قادة الإخوان مستخبيين بالسواتر وبيهتفوا بالناس لحد ما طلع الصبح، وخرجت شابة صيدلانية اسمها مروة سعد مسكت منهم الميكروفون وقعدت تصرخ وتقول انتوا فين الرجالة، انتوا سايبيننا بنموت هنا، وعينيها كانت بتشوف المجزرة وهي بتحصل حواليها والشباب اللي بيقع والجثث اللي بتترمي في كل حتة ما بين اللي بيتصاب ويقع مكانه أو اللي بيلحقوا أصحابه عشان ينقلوه على العيادات الميدانية اللي عند جامع ربع، ويا يلحقوا الدكاترة هناك بعلاج الجرح والمسكنات يا يموت بين إيديهم ويتنقل للأوضة اللي جنبهم اللي تحولت لمشرحة بدائية الجثث فيها بتتراكم فوق بعضها بشكل بشع. كل الكلام عن فض الاعتصام بالطرق السلمية اتبخر في لحظة، كل اللي الناس سمعوه سواء قبل الاعتصام بأسابيع ولغاية يوم فض الاعتصام نفسه في كل وسائل الإعلام عن الحفاظ على أرواح الناس والممر الآمن للمتظاهرين اللي عاوزين يخرجوا بسلام خصوصا الستات والأطفال، كل ده اتلحس بالكامل وطلع اشتغالة كبيرة، والجيش والشرطة اللي حصلوا الاعتصام خلوا مفيش خرم إبرة يخرج منه حتى. وكأن كل الحصار ده ما كانش كفاية، فتكتشف بعد كده إن مش بس الأمن اللي كان ضد المتظاهرين ساعتها ومحوطهم من كل ناحية، ده حتى للأسف الناس اللي كانوا ساكنين حوالين الاعتصام هم كمان كانوا عاملين كوردون حواليهم عشان محدش يهرب، كأنهم شوية فراخ زنقينهم في عش عشان ما تلاقيش مخرج. لدرجة إن الستات الكبار كنت تلاقيهم في الشوارع الجانبية مسلحين نفسهم بصواعق كهربا صغيرة كده عشان اللي يلاقوه في وشهم من المتظاهرين يضربوه بيه، وشباب تانية حاطين جردة بلاستيك كبير فيه أزايز بيملوها بنزين ويربطوا فيها حتة قماش فتتحول لقنبلة مولوتوف جاهزة في 3 ثواني. وكل دول كانوا فرحانين جدا إن الشرطة أخيرا بتطهر الميدان. حالة كراهية وغضب غير طبيعية قاعد الإعلام يشحن بيهم الناس طول الفترة اللي فاتت، لحد ما وصل بالبلد انها مش بس تقبل الانقلاب، ده عارف ازاي يلعب في صواميل شعب كامل ملهوش في العنف بطبعه وما يعرفش الدم الا في حالات استثنائية، عشان يحولوا الشعب دموي عنصري كل همه يقضي على الاسلاميين وانصار مرسي بأي تمن. انصار مرسي اللي كانوا بيلفوا في الشوارع والدم مغرقهم والرصاص حواليهم من كل ناحية، وهم عاملين يصرخوا في الناس في البيوت والبلكونات حواليهم ويقولوا لهم اديتوا له تفويض خليتوه يقتلنا اخوانا. بمرور الوقت بدأت قوات أكتر تظهر في الاعتصام، وظهرت مدرعات وعناصر مكافحة شغب بلبسهم الأسود والدروع بتاعتهم والسلاح الجاهز للضرب في أي لحظة. الرصاص بقى بيطير من كل ناحية، ما تعرفش مين بيضرب في مين، ضرب نار على قنابل غاز مثيرة للدموع، على دخان، على تراب، على نار ولع في كل حتة، لما بقى محدش شايف أبعد من كف إيده. وفي وسط كل ده تلاقي قناصة شغالين من فوق سطوح البيوت اللي حوالين الاعتصام على أي حاجة بتتحرك تحت، لدرجة إن الناس كانت من يأسها يا عيني بتستر نفسها بأي حاجة إيديها تطولها، كراتين أو غطيان زبالة أو أي حاجة والسلام. المصابين اللي كانوا بيقعوا كان بيتم نقلهم أول بأول لمركز رابعة العدوية الطبي، بعد ما المعتصمين عرفوا يعملوا له طريق كروكي كده بالعربيات المتكسرة والطوب الضخم وصناديق الزبالة عشان يأمنوا سكة دخول أو خروج منه في نفس الوقت اللي كان مدخل تاني معمول له من الناحية التانية من الاعتصام. تدخل المبنى تلاقي الأرض الرخام غرقانة دم بشكل بشع، والناس زيطة كله عمال يجري ينقل مصاب أو يشيل جثة. الستات كانت بتساعد الجرحى وهدومها كلها دم وأشلاء، واللي يموت كانت مجموعة من 4 أفراد يشيلوه أول بأول وينقلوه المشرحة مؤقتة في الدور اللي تحت. يا دوبك ساعات بسيطة وكانت المشرحة اتملت جثث على الترابيزات والرفوف وبدأت تترص جنب بعضها على الأرض، جثث من كل الأعمار والأجناس، من كترهم ما كنتش تقدر تعدهم حتى، رجالة على ستات على أطفال، لدرجة إن تقارير الجمعيات الحقوقية قالت في تقدير الأرقام إن في ما يقلش عن 30 طفل عمرهم أقل من 18 سنة ماتوا يومها، لعل أشهرهم أسماء البلتاجي بنت محمد البلتاجي اللي عندها 17 سنة، ده غير 19 ست معظمهم برصاص في الراس والصدر، وفوق الأربع صحفيين سواء جوه رابعة نفسها أو حوالين الاعتصام، واللي فلت يومها من الموت الحكومة حلفت ما تسيبه فسحبته على المعتقل يومها زي محمود ابو زيد الشهير بشوكان واللي قاعد فوق الاربع سنين ونص محبوس بدون ادانه. بيحكي الصحفي الامريكي ديفيد كيرك باتريك اللي كان في قلب الاعتصام وهو بيتفض ان من كتر الجثث اللي كانت بتتراكم قدامه ما كانش قادر يحدد الارقام بالظبط، فلجأ لحيله صغيره كده انه بقى بيسجل كام جثه بينقلها الناس للمشرحه وفي خلال قد ايه. عارف في ربع ساعه بس اتنقلت كام جثه للاوضه؟ 9 جثث، يعني بمعدل جثه كل 100 ثانيه، والعدد بيزيد وبيتراكم كل ما الدقائق تمر. والامن بره الظهر انه بيتعامل كانه بيلعب دور ببجي وعمال بيتسابق مين يقتل اكتر عشان يعمل سكور اعلى. الامن اللي كان محاصر الاف المتظاهرين بره في الساحه وكل شويه بيضيق الخناق عليهم اكتر، وقوات الشرطه بتتقدم من الناحيتين عشان تقفل عليهم من غير اي مخرج امن ولو صغير حتى، ده غير القناصه اللي مترصصين فوق السطوح، كان الامن يومها كان حالف يخلص عليهم كلهم لاخر واحد. الفيديوهات نفسها اللي اتسربت من اليوم ده كانت بتصور لك مشاهد القتل والاشلاء والدم اللي ارتكبها الامن في كل حته، وبتصور لك برده الجرافات بتاعته وهي بتكتسح الخيم المفتوحة والجثث ملفوفة في أكفان بيضة جواها، أما الخيم التانية فكانت بترش عليها بنزين عشان تولع فيها، وكل ده وانت بتسمع صوت الداخلية في الميكروفونات وهي بتقولك بمنتهى الحقارة وزارة الداخلية يا إخواننا حريصة جدا على سلامة المواطنين، شفتوا سفالة أكتر من كده. بس برغم كده فالأمانة تخلينا نقول الحقيقة اللي جمعناها من مصادرها زي ما هي، وإن زي ما الأمن عمل كده في ناس عزل فصحفيين برضو قالوا إن كان ممكن تلاقي مع واحد من المعتصمين مسدس كده بدائي محل الصنع بيضرب خرطيش، أو واحد تاني تلاقي معاه سلاح صغير شبه الرشاش. واحنا انا مش في مجال حكم قد ما بنقول الحقائق زي ما هي، والحقائق برضو بتقول ان قصاد المدنيين اللي ماتوا يومها ورئيس الوزراء وقتها قال عنهم انهم وصلوا حوالي 1000، فالداخلية نفسها قالت ان اللي مات من الامن 8 بس، وان كل اللي مسكوه كان 15 سلاح ناري بس مع معتصمين وصل عددهم لالاف. بغض النظر عن ان الدم كله حرام في نظرنا وغير مبرر، لكن متصور ان 8 ضحايا بس من رجال الامن تخليهم يقولوا انها كانت حرب مع ارهابيين معتصمين في الميدان، وان المعتصمين كانوا قلبينها ثاكنة عسكرية مخزنين فيها سلاح وزخيرة وعتاد. ولو افترضنا ان كل اللي كان معاه سلاح ده ارهابي ماشي، ما كانش في خطة لإنقاذ المدنيين اللي ما لهمش ذنب، ولا كانت الخطة تتلخص ببساطة في اكتساح يدوس على اللي معاه سلاح واللي ما معهوش وهو كفن يلم الاثنين؟ كان في أسلحة طبعا زي ما قال بعض الشهود، لأن الناس كان من حقها يكون معاه سلاح يأمنوا بيه نفسهم لأن محدش هيأمنهم. لكن نفس الشهود قالوا إن اللي كان في إيد أغلب المدنيين وقتها طوب وأزايز مولوتوف بدائية وبس، ولو كان معاهم سلاح بالكميات اللي صورها الإعلام ما كانوا هيستخدموه، ولا هيتقبلوا إن هم يتضربوا برصاص بصدر رحب كده عشان ما يردوش على السلاح بسلاح زيه؟ شهادات الشهود وعدد الوفيات هنا وهنا يقول لك مين اللي كان مقرر من الاول انها تكون حرب، مين اللي كان داخل وهو عنده هدف واحد اسمه اكتساح واباده كامله مش مجرد فض اعتصام وقتل كام واحد معهم سلاح من وسط الاف. عموما لما الليل بدا يليل وجيت الساعه حوالي 5 طلع محمد البلتاجي واعلن ان الجيش وافق اخيرا يعمل ممر امن لاي حد مصاب عاوز يمشي لوحده، وعلى راسهم اللي مستخبيين في المستشفى الميداني اللي كان معمول في المسجد وقتها، لدرجه انه قال للناس وقتها اللي يعرف ينفد بجلده ما يترددش لحظه، سيبوا وراك اي ممتلكات وهربوا من غير تفكير. وفعلا بدأت الناس اللي قادرة تتحرك شوية تخرج للممر الآمن اللي اتعمل ليهم، بس والناس خارجين كان الشعور اللي غالب عليهم هو الألم، ألم جسدي ومعنوي، إحساس بالرخص في بلد محدش وفر لهم فيه أدنى درجات الكرامة والحرية في الرأي، وجاه النهاردة عشان يسحب منهم الحق الوحيد اللي فضل لهم، الحق في الحياة حتى. كل واحد كان خارج وهو مكسور، ومنظر الدم والحرائق والجسس والأشلاء اللي في كل حتة حواليه كان بيعدي قدامه زي الشريط، ومخلي ظهره محني ومش قادر يرفع عينيه في وش الأمن من كتر الذل، واللي كان ينطق من غلبه ويقول آية ولا دعاء ولا حتى إنا لله وإنا إليه راجعون كان بيترد عليه بجبروت أكتر من الأمن، ويلاقي البندقية لازقة في دماغه ويتقال له اللي بنعمله فيكوا ده عشان خاطر ربنا يا حبيبي، إحنا هنا عشان نقتلكوا يا شوية منافقين. مشهد ما تشوفوش في دولة محترمة بين اللي مفترض إنه أمن بيقبض مرتبه من ضرائب نفس الناس اللي رفع عليهم السلاح دول وقتل فيهم من كام ساعة، وبين مواطنين كل ذنبهم إن ليهم اختيار سياسي مش على هوا الكبار، وإنهم حبوا بس يقولوا رأيهم بطريقة سلمية ويدافعوا عن اختيارهم. ده مشهد يليق والله بدولة احتلال، مش دولة كل اللي فيها مدنيين على شرطة على جيش سواسية ومواطنين زي بعض. بس خلونا من الكلام ده دلوقتي ونرجع لحكايتنا الأصلية. يا دوبك الساعة جت 7 والحكومة فرضت حظر تجول بدون كلام، وحطت نقط تفتيش عسكرية في كل حتة في القاهرة، نقط تفتيش وحظر تجول على حق مش لعب العيال اللي كان بيتم الاول، يعني محدش جرؤ يفكر حتى يخرج زي ما كان بيعمل لما بيتم حظر تجول زمان وهو مش همه. المره دي اتحولت القاهره كلها لترب ومدافن ما تسمعش فيها صريخ ابن يومين. عموما وبخروج اخر واحد من انصار مرسي على رجليه نقدر نقول انه انتهى فض الاعتصام اخيرا، وبدات البشائر تهل من بعدها عشان نعرف ان تقديرات ارقام الضحايا زي ما قالت هيومن رايتس ووتش في دراسه عملتها على مدار سنه كامله ونشرتها في 2014 كانوا ما يقلوش عن 817 حاله وفاه في جريمة مكتملة الأركان لخصتها في جملة بتقول إن الاستخدام العشوائي والمتعمد للقوة القاتلة أدى لواحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم في يوم واحد في التاريخ الحديث، عملية تفوقت على مذابح مشهورة في التاريخ زي مذبحة ميدان تيانمن في الصين سنة 89 ومذبحة انديجان في أوزبكستان في 2005، وحتى الأرقام دي ما تقدرش تقول عنها أنها نهائية أو صحيحة 100% لأن أكتر من عيلة اعترفت بعد كده وأكدت كلامها جمعيات حقوق الإنسان أن الحكومة كانت بتجبرهم يقبلوا بشهادات وفاة متزورة لأولادهم أو أزواجهم اللي ماتوا عشان يخفوا بيها العدد الحقيقي للوفيات، لدرجة أن العساكر رغم أنهم خافوا يصرحوا ويحكوا اللي حصل عشان ما يتقبضش عليهم، لكن الرتب الكبيرة في الداخلية نفسها هم اللي اعترفوا بعد كده ان ولا 300 حالة وفاة اتسجلت على انها انتحار في التوقيت ده، وان المستشفيات والمشارح كانت بتجبر انها تطلع تقاريرها بالكلام ده وبالامر المباشر ومحدش يقدر يعترض، والعيلة اللي ما يعجبهاش او ترفض فالموضوع بسيط خالص، مش عاجبك يا حبيبي نقول انتحار، وحياة امك ما هتشوف جثة ابنك بقيت عمرك، بسيطة اهي واشتكي بقى لو حابب. حقارة مستحيل تستغربها او تندهش منها لانها التصرفات المنطقية اللي اي دولة مستبدة او ديكتاتورية بتعملها عادي خالص في حالات مشابهة عشان تحسن شكلها قدام العالم وتقلد ريحة الوساخة شوية، لكن ربك بتبقى ارادته انها تفضل لازقة فيها العمر كله والعار ركبها مهما حاولت تلعب في الورق. عاوز تعرف الوساخة كملت لحد فين؟ شوف الرواية الرسمية بتاعتهم واللي كانت مختلفة عن الحدوتة بتاعت الشرطة اللي فسرت بها العنف المبالغ فيه ده. احنا ملناش دعوة، هم اللي ضربوا نار الاول وكان لازم ننتقم لاخواتنا اللي ماتوا، ويطلع لك في التلفزيون بعدها بكام يوم يقول لك هم اللي بدأوا بيه بضرب النار، ده احنا راح مننا في ساعة الا ربع ولا الثلاث شهداء، متوقعين هنقول لقواتنا خليكم هادين وضرب النار شغال عليهم، ومع ذلك احنا خلصنا كل ضبط النفس اللي نقدر عليه، احنا لو فتحنا نار على حق كان الكل ماتوا. طب واللي ماتوا دول كلهم كانوا ايه يا باشا؟ يقول لك معظمهم بنيران صديق، الاسلاميين اللي معاهم هم اللي ضربوا عليهم نار ولا حول ولا قوه الا بالله. شفت الناس بيعملوا ايه في بعض؟ طبعا انا عشان خايف على معدتك تتقلب من كتر القرف اللي مفيش انسان سوي يستحمله فمش هكمل في تصريحاته. يكفيك بس تعرف ان اللي بيقولوا ضبط النفس وهم اللي بدأوا يبيب ضرب النار هم نفسهم اللي دخلوا الاعتصام وهم شحنين القوات بتاعتهم بالعساكر بالرتب بكله كمية شحن غير طبيعية. كلام من عينة افتكروا اصحابكم وزمايلكم اللي قتلوهم الاسلاميين زمان. ايه الاعتصام ده متكرب السلاح وهيبقى فيه مقاومة عنيفة؟ ايه الاسلاميين اللي جوه دول عاوزين دم الشرطة؟ كده يعني. انت متخيل بقى كل العساكر البسيطة وصف الضباط وحتى الرتب اللي داخلة ولسه على قدها هتبقى مشحونة قد ايه؟ متخيل لما واحد معاه سلاح مترخص وبيقتل وهو عارف ان كل ما هيقتل اكتر هيتعلق له انشان ويتكرم وياخد بدالات وحوافز، وفوق ده كله بيحشي دماغه ان كل اللي جوه دول قتلوا اصحابه ومعاهم سلاح وعمره قصاد عمرهم، اللي هيقتل التاني الاول هو اللي هيكسب المعركه. متخيل بعد ده كله هيدخل يعمل ايه؟ هيسمي على حد او هيحسس عليه؟ لو بايده فرصه يعتق روح واحده بس هل هيسيبها؟ انا هنا مش بحفي حد من الدم ولا بقول ان هم ضحايا واتلعب بيهم، بس زي ما بنقول ان في رتب وقيادات كانت عارفه بتعمل ايه وداخله وهي عايزه تنهي الاعتصام على ايه بالظبط، فكان في برضه رتب اتصور لها المشهد في الصوره اللي قلناها، روحك قصاد روحهم، ترسانه سلاح جاهزه عشان تقتلك وتقتل صحابك اللي حواليك، زي ما قتلت فلان وعلان زمان وبتسمع اخبارهم وسيرتهم لحد دلوقتي. هل هتفكر مرتين وانت بتسمع الكلام ده؟ عشان كده ما تستغربش لما تعرف ان كل ضابط او حتى عسكري صغير خرج من المجزره دي وهو حاجه من اتنين، يا اما شخص مش ندمان وفخور كمان على اللي عمله ولو رجع به الزمن هيكرره، يا اما شخص اتشوه نفسيا وندمان لدرجه انه عارف انه ذنب لا يغتفر لكن ما يقدرش يفتح بقه ولا يتكلم والا هيترمي ورا الشمس. عدت ليله فض الاعتصام بالطول والعرض، وتاني يوم كان البشر اختفوا من رابعه، فبدات الازاله تلم بقى البقايا اللي هناك، القماش والخيم ومتعلقات الناس الشخصيه ولعب الاطفال واي حاجه تخص اي حد. اما الجثث بقى فكان كل واحد ونصيبه، يا اما كان تم نقله فعلا يا اما جه نصيبه انه يكون لسه في ساحه الاعتصام، فهو واللي يعمله الامن بقى ينقل اللي ينقله يحرق اللي يحرقه في قلب خيمه. لكن الجثث اللي اتنقلت كان في منهم جزء كبير موجود بالنهار في مسجد قريب من رابعه عشان يتصلى عليه ويتدفن. تدخله بقى تلاقيه عباره عن مشرحه مصغره كمان هو رخر. اقل تقدير للجثث كان ولا 240 جثه مترصصين جنب بعض على الارض في صفوف وملفوفين في اكفانهم، شباب ورجاله وعيال صغيره ما كملتش 3 و4 سنين ملفوفين على الارض مستنيين قرار بالدفن. وعشان جو اغسطس والريحه الرجاله كانوا بيمشوا ويرصوا معطرات ومطهرات في الجو، وناس تانية تجيب مبردات من اللي بتشتغل بالتلج وتحطها عند الجثث اللي قعدت كده طول الليل عشان تقلل ريحتها شويه. ولو شايف ان المشهد ده مقبض او محزن كفايه فشوف منظر البطايق بتاعه الجثث وهي متعلقه صفوف قدام الناس عشان اللي مش لاقين ولادهم وجوازهم وبناتهم يشوفوا في البطايق جاز يتعرفوا عليهم هنا، وكل واحد بيفر بعينه في الصفوف وهو بيقول يا رب ما الاقي بطاقه ابني او حد من اهلي وسطهم. وعشان المسجد اتملى على اخره بدا الناس اللي بره يتجمعوا في حشود حاولوا يطالبوهم بالميكروفونات ان هم يمشوا، لكن مفيش فايده. الغضب والغيظ والاحساس بالظلم كان مخليهم قدام المسجد ومحدش فيهم بيفكر يمشي او يروح لحاله، ما بين اللي القهر مخليه ساكت واللي عمال يتكلم وهو مغلول وحالف يضرب نار على اي حد لابس ميري حتى لو هياخد عاطل على بطل. مش ده نفس اللي اتعمل فيهم امبارح؟ يبقى الامن يجربوه زيهم بقى. بس عشان الهم في منه اللي يبكي وفي منه اللي يضحك، فاللي يضحك المره دي بقى كانت قناعه ساذجه عند كتير من اللي واقفين ساعتها ان اللي حصل ده لا يمكن هيعدي بالسهل، مستحيل يا راجل، حمام الدم ده كله اكيد هيصحي ضمير الناس العاديه ويخليهم يقلبوا على الجيش. كله كان مقتنع بكده، لا وبياكدوا لزمايله بكل ثقه كان اللي حصل في رابعه امبارح هيبقى هو شراره الثوره الجديده اللي تعيد الميزان مظبوط وترجع مرسي وتصلح التجربه اللي ما كملتش الا سنه دي. مين عاقل يفكر ان كل الدم والجثث دي ومحدش من المصريين يتكلم او يعترض؟ اللي ضحكك فعلا ان ولا واحد من اللي واقفين دول كان يخطر على باله ان مش بس اللي حصل هيعدي ويروح لحاله ويتحول لذكرى مش اكتر، ومفيش تحقيق واحد محترم هيطلع من الحكومه يقول الحقيقه او يعاقب المتهمين، ومش بس مفيش واحد من الجيش او الداخليه او حتى الاعلام هيبقى عنده ادنى احترام لنفسه يطلع يقول انه ندمان ورافض اللي حصل. ده الحقيقه ان كل ده هيحصل وفوقيه كمان يبتدي العمال يشيلوا الانخاض بعد اقل من يوم واحد على المذبحه ويمسحوا الدم وينظفوا الارضيه المتفحمه ولا كان كان في معركه امبارح راح فيها مئات الضحايا، وحواليهم قوات الجيش والشرطه واقفه بترعاهم بابتسامه فخر كده كانهم كانوا في معركه ضد الصهاينه وفازوا بيها. فالمدنيين بقى اللي رايح واللي جاي يقف يهنيهم ويتصور معاهم وهم مشغلين تسلم الايادي من العربيات بتاعتهم باعلى صوت. ولا واحد من اللي كانوا واقفين عند الجثث كان يتخيل ان الشعب اللي رهنوا عليه انه يعرف الكارثه اللي عملها السيسي فيتقلبوا عليه بقى ويرفضوا ظلمه، الشعب ده هيبقى فخور قوي بابطال الجيش والداخليه ويطلع فرحان بيهم ويرقص معاهم كتف بكتف قدام نفس الساحه كان اللي مات فيها شويه فراخ مش اكتر، او كان السيسي قال وصدق فعلا في وعده.
احنا ايدينا تتقطع قبل ما تتمسكوا. صحيح صحيح.
انتهت مجزره رابعه وتحولت لذكرى مر عليها سنه ورا التانيه، والشيء الوحيد اللي الضحايا بتوعها استنوه كان القصاص، لو مش من اهل الارض فيبقى من عند ربنا سبحانه وتعالى، وعند الله تجتمع الخصوم. أما دلوقتي وفترة ما بعد رابعة فكان في مرحلة جديدة تماما بتسمي الله كده وبتبدأ وهي بتقول للناس كل اللي قبلكم واللي جايكم تاني خالص. احنا بدأنا بالصلاة على النبي كده مرحلة تثبيت أركان الحكم والكلام بشكل عملي مش خطب وشعارات، بيعرف به السيسي أنصاره قبل خصومه انه ما كدبش لما قال على حكمه انه هيبقى عذاب ومعاناة وانه مش الراجل الطري اللي كانوا فاكرينه، ده وباء جاي عشان يقعد ويكمل لحد ما ينتهي بموته او بموت الناس. فيا ترى ايه اللي هيحصل في الايام الجاية وايه اخبار مرسي في حبسه وايه اللي هيحصل مع قيادات الاخوان بعد فض الاعتصام؟ هذا امر كما تعلمون شرحه يطول وانا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير ان شاء الله.